mich jetzt hinzu. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب الجمعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 12. قال: باب التغليظ في ترك الجمعة. التغليظ في ترك الجمعة، وهذا مما اختصت به من بين الصلوات. فالتغليظ عموما جاء في ترك الجماعات وخصوصا في ترك الجمعة، لأنها عيد المسلمين وشعار لهم ومميز لدينهم. وقد جاء في ذلك أيها الإخوة 12 حديثا صحيحا. قال المنذري: الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر. وذكر الأحاديث من 724 إلى 735، أي 12 حديثا. فمنها حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. الحديث الثاني عن أبي هريرة وابن عمر، وهو الذي أخرجه الإمام مسلم هاهنا في هذا الباب. الحديث نفس الحديث، رواه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. الحديث الرابع عن أبي جعد الضمري، وكانت له صحبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع تهاونا بها تهاونا بها طبع الله على قلبه. طبعا تهاونا هنا يعني تهاون عملي لا اعتقاد، لأنه لو تركها تهاونا اعتقاديا كفر. وفي رواية لابن خزيمة وابن حبان: من ترك الجمعة 3 من غير عذر فهو منافق. وعن أبي قتادة: من ترك الجمعة 3 مرات من غير ضرورة طبع الله على قلبه. من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وعن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمعة ثم لا يأتونها أو لا يطبعن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فإذا طبع الله على قلبه، كتب من المنافقين، لا يكونن من الغافلين. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم؟ الصبة يعني ما بين 20 إلى 30، على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلى فيرتفع، ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، حتى يطبع على قلب. ففي هذا الحديث أن حتى الأمر المباح الذي هو مباح له فلا يتعمد فعله في يوم الجمعة حتى تفوت عليه الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يوم الجمعة فقال: عسى رجل تحضره الجمعة وهو على قدر ميل من المدينة فلا يحضر الجمعة. ثم قال في الثانية مثلها وفي الثالثة مثلها، قال: ويطبع الله على قلبه. وروى أبو يعلى موقوفا بإسناد صحيح عن أعلى بن عباس قال: من ترك الجمعة 3 جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وهذا لا يقال بالرأي. وعن حارثة ابن النعمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة فيشهد الصلاة في جماعة فتتعذر عليه سائمته فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، يعني يلتهي بطلب المعاش، فيتحول ولا يشهد إلا الجمعة فتعذر عليه سائمته. يعني أول شيء يفرط في الصلوات الخمس ويشهد الجمعة، ثم لا يزال طلب المرعى ينأى به حتى أيضا لا يشهد الجمعة، فيقول: لو طلبت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، فيتحول فلا يشهد الجمعة ولا الجماعة فيطبع الله على قلبه. رواه أحمد. وعن يحيى بن سعد بن زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها، ثم سمعه فلم يأتها، ثم سمعه فلم يأتها، طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق. صحيح كما قال ابن مسعود في ايش؟ في صلاة الجماعة، ماذا قال ابن مسعود؟ ولم يكن يعني يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذه أحاديث أيها الإخوة تدل على عظم عقوبة من يتخلف عن الجمعة. ولذا نهى الله تبارك وتعالى إذا نودي بها ألا يتاجر وألا يبيع ولا يشتري، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم ذكر حديث ابن عمر وابي هريرة معا، قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني أبو علي الخلال نزيل مكة ثقة حافظ له تصانيف، قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة حجة عابد، قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام وكنيته أبو سلام الدمشق وهو ثقة، عن زيد أخيه زيد بن سلام ثقة أيضا أنه سمع أبا سلام، أبو سلام هذا من؟ هذا جده، معاوية بن سلام ابن أبي سلام، عن أخيه زيد بن سلام ابن أبي سلام، عن أبي سلام، أبو سلام هذا ممطور الحبشي وهو ثقة يرسل. قال: حدثني الحكم ابن ميناء المدني صدوق أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة، في صفحة 249 تنبيه أنه وقع في رواية النسائي أو في رواية النسائي أنه سمع ابن عباس وابن عمر، والصواب ابن عمر وأبي هريرة، ويدل على ذلك أن النسائي رواه في الكبرى، فإذا في الصغرى قال عن ابن عمر وابن عباس، في الكبرى كالذي هنا عن ابن عمر وابي هريرة، فهذا هو الصحيح أن عبد الله بن عمر وابا هريرة حدثا أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره. ما الفائدة من هذه الجملة؟ الفائدة من هذه الجملة تأكيد صحة السماع، كما أحيانا الراوي يقول: ماذا سمعته أذناي ووعاه قلبي، هذا من أجل تأكيد السماع. فهنا يقول: سمعته يقول على أعواد منبره، على أعواد منبره يعني درجات منبره. لينتهين أقوام، اللام هذه لام الإيش؟ اللام الموطئة للقسم، يعني والله لينتهين، لينتهين أقوام فيه ماذا أيها الإخوة؟ فيه الإبهام في الإنكار، عندما تنكر تبهم، لأن التعريف والنصيحة على الملأ فضيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينتهين أقوام، كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا أو يقولون كذا وكذا. فهذا هو الأصل، الأصل الستر، إلا إذا كان التعيين فيه مصلحة. الأصل الستر إلا إذا كان التعيين فيه مصلحة. لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. يقول قائل ما ودعهم هذه؟ الودع ما هو الودع؟ الودع هو الترك، هو الترك. فماذا قال النحاة؟ قالوا الودع من الفعل ودع، ودع ها يدع، واسم الفعل ايش؟ ها وادع، ترك يترك تارك. فماذا قالت النحاة؟ قالوا العرب أماتوا ماضيه ومصدره واسم فاعله، لكن يستعملون ايش؟ المضارع. يقولون يدع، يدع، قالوا يدع هذا مستعمل، لكن الماضي ودع والمصدر اللي هو الودع واسم الفاعل الوادع، قالوا هذا ايش؟ العرب أماتوا استغناء بترك. طيب ما معنى أماتوا؟ إن كان مرادهم أن هذا خلاص لا، وإن كان المراد قلة الاستعمال فنعم. نعم، ومما يرد به على النحاة أن هذه الكلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب عن ودعهم، وأيضا جاءت في القراءة الشاذة، القراءة المحفوظة إيش؟ ما ودعك ربك، والقراءة الشاذة ما ودعك يعني ما تركك. يقول قائل لكن هذه قراءة شاذة. نقول نعم شاذة، ولكنها يعني يحتج بها، يحتج بها. أحيانا يكون السند صحيح وتكون معروفة عند العرب، ولكنها مثلا تخالف الرسم، فليس معنى أنها شاذة أنه لا يحتج بها. ثم جاء هذا كثيرا في أشعار العرب، وبهذا كله أو بهذا كله يرد على السيوط. السيوطي ماذا قال؟ قال استعمال هذه الكلمة من الرواه المولدين الذين لا يحسنون العربي. حقيقة هذا طعن غير مقبول أبدا. يقول لك الرواه هؤلاء فيهم مولدون، فيهم أعاجم، فقال يعني ورثها من هذا، لأن هذا تغليط للثقات بغير موجب. فأهل اللغة أثبتوها والقراء قرأوا بها. قال الشيخ وغاية ما يقال في مثل هذا إن استعمال الماضي والمصدر واسم الفاعل قليل. ثم نأتي للسندي، العلامة السندي المحقق، وأنا أنصحكم بقراءة تعليقاته، هذا إمام يعلق بتعليقات يعني هي خلاصة. فماذا قال السندي ردا على السيوطي؟ قال لا يخفى على من تتبع كتب العربية أن قواعد العربية مبنية على الاستقراء الناقص دون الكامل. يعني اللي وضعونا قواعد اللغة العربية إنما هذا استقراء ناقص دون الكامل. قال فلا يناسب هاهنا تغليط الرواة، فالاعتماد على الرواة لا على إيش الذين وضعوا القواعد. فالمهم أن الكلمة يعني مستعملة، لا ينتهين أقوام عن ودعهم يعني تركهم الجمعات، أو لا يختمن الله على قلوبهم، يعني يا هذا يا هذا، إما أن ينتهوا وإما إيش أن يختم على قلوبهم، فلا مفر من أحد الأمرين، أو لا يختمن، لا ينتهين تقدير، وإلا يختم الله على قلوبهم. طيب وهذا الختم كيف أيها الإخوة؟ ختم حقيقي، ليس كما قال الإمام النووي عندك في الشرح. الإمام النووي ماذا قال؟ قال نقلا عن القاضي، قيل هو إعدام اللطف وأسباب الخير، وقيل خلق الكفر في صدورهم، وقيل الشهادة عليهم، وقيل هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم. كل هذا لا دليل عليه، وإنما الختم ختم حقيقي على ظاهره، أو لا يختمن الله على قلوبهم. ويدل على أن هذا على ظاهره الحديث المشهور الذي تعرفونه، وهو الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تأملوا أيها الإخوة، إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. هذا حقيقة. والذي يأتي ويقول وهل إذا شققنا عن قلبه وجدنا هذه النكت السوداء، يقال لأمثال هؤلاء اذهبوا جددوا إيمانكم. المؤمن ما يقول هذا، المؤمن ما يقول هذا، المؤمن ما يعارض النصوص بعقله ولا بقياسه. المؤمن يسلم، ختم ختم، نكت نكت. قال فإذا هو نزع واستغفر وتاب سوق إلى قلبه. سبحان الله، تعرف المرآة عندما تكون مغبشة وأنت تسقلها يعني تجليها يعني حتى تصبح ناصعة، فكذلك التوبة تمسح هذا التغبيش الذي في القلب بسبب الذنوب. قال وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي قال الله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهذا وعيد شديد أيها الإخوة، أن المهمل في الجمعة يختم على قلبه، وإذا ختم على قلبه ماذا النتيجة؟ ثم ليكونن من الغافلين، ثم ليكونن من الغافلين. فالحديث من أعظم الزواجر عن ترك الجمعة والتساهل فيها، وهو دليل على أنها من فروض الأعيان. وأما فوائد الحديث عندك في صفحة 254، فمنها بيان التشديد في التخلف عن الجمعة، ومنها أن في حجة بينة في كون الجمعة فرضا، ومنها استحباب اتخاذ المنبر للجمعة، ومنها أن ترك الجمعة كاسلا يكون سببا لختم القلوب، ومنها أنه ينبغي للواعظ والمذكر أن يبهم الأشخاص الذين يريد أن يعظهم ويذكرهم ولا يسميهم، لئلا تعود النصيحة عليهم فضيحة فلا يقبلوها. الباب الذي بعده وهو باب طويل وفيه ثمانية أحاديث، حديث الجابرين جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله، الثالث ابن عباس، الرابع عمار، الخامس عدي بن حاتم، السادس يعلى بن أمية، السابع أم هشام بنت حارثة، الثامن عمارة ابن رؤيبة. ثمانية أحاديث في هذا الباب. قال: باب تخفيف الصلاة والخطبة، يعني يوم الجمعة تخفيف الصلاة، تخفيف الصلاة. وما هو التخفيف أيها الإخوة؟ التخفيف أو القصد بين ماذا؟ بين التطويل الممل والتقصير المخل، لا تطويل ممل ولا تقصير مخل، هذا هو القصد والاعتدال. هذا بالنسبة للصلاة، وكذلك بالنسبة للخطبة. فإذا تكون الصلاة قصدا والخطبة إيش؟ قصدا. لكن هل يفهم من هذا أن تكون الصلاة مساوية للخطبة؟ ها؟ لا، نقول الصلاة وحدها قصدا والخطبة قصدا، لكن كما جاء في حديث عمار إن من أو يعني إطالة الصلاة وتقصير الخطبة مئنة على فقه الرجل، علامة على فقهه. سبحان الله، يعني الصلاة تكون طويلة والخطبة تكون قصيرة. وليس معناه إيش أيها الإخوة؟ ليس معناه أن تكون يعني من ناحية الوقت هذه خطبة خفيفة وهذه صلاة أيضا قصد، لكن تكون الصلاة صلاة طويلة، بمعنى أنه لا يعتني بالخطبة ويأخذ فيها اللحظات الكثيرة ثم إذا جاء إلى الصلاة أهملها. لا، الخطبة صحيح مقصودة يوم الجمعة، لكن الصلاة هي الأهم. فهذا الباب فيه هذه الأحاديث الثمانية. الحديث الأول حديث جابر بن سمرة، وقد أخرجه من طريقين، أبو الأحوص وزكريا كلاهما عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمرة. قال: حدثنا حسن ابن الربيع، حسن ابن الربيع الكوفي. طبعا هذا الإسناد أيها الإخوة مرة قبل ذلك في الدرس الماضي. هنا حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيب، والذي مر كام شيخ؟ يحيى بن يحيى وحسن بن الربيع وأبو بكر، فالذي تقدم عن ثلاثة شيوخ وهذا عن شيخين، حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيب. عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك وهو ابن حرب عن جابر ابن سمرة. طبعا هذا إسناد رباعي، وهو الرباعي رقم 129 في صحيح مسلم. قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا، من القصد، واقصد في مشيك، القصد الاعتدال، وخطبته قصدا. قلنا لا يلزم من هذا ماذا؟ التساوي، ولا منافاة بين هذا الحديث وبين حديث عمار. حديث عمار الذي فيه فأطيل الصلاة واقصر الخطبة، قال المراد أن تكون الصلاة طويلة بالنسبة إلى الخطبة، الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلا يشق على المأمومين. الذي بعده قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وابن نمير وهو محمد بن عبد الله الكوفي ثقة حافظ، قال حدثنا محمد بن بشر العابدي أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة هذا الوادعي أبو يحيى الكوفي الهمداني الوادعي من قبيلة الشيخ مقبل رحمه الله، أبو يحيى الكوفي ثقة، قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر يعني مقابل ابن نمير زكريا عن سماك، وأما رواية ابن نمير زكريا حدثني سماك، هذا التحديث وهذا بالعنعنة. الحديث الثاني هو حديث جابر بن عبد الله وقد أخرجه من ثلاث طرق،
عبد الوهاب بن ميت سليمان بن بلال وسفيان كلهم عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر،
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسليمان بن بلال وسفيان الثوري ثلاثتهم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد البصري ثقة تغير قبل موته بثلاث، عن جعفر بن محمد، من هذا يا أبا محمد؟ جعفر الصادق أبو عبد الله الذي تنتحله هذه الطائفة، فهو جعفر ابن محمد ويلقب بالصادق كنيته أبو عبد الله صدوق فقيه إمام، جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وأبوه اللي هو محمد ابن علي هذا لقبه الباقر وكنيته أبو إيش؟ أبو جعفر، وهو ثقة فاضل. عن جابر، طبعا هذا الإسناد أيها الإخوة جعفر بن محمد عن أبي عن جابر إسناد مشهور، وهو إسناد إيش؟ صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر، صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل في صحيح مسلم، وأفرده الشيخ الألباني بالتصنيف صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بهذا الإسناد، جعفر بن محمد عن أبي عن جابر. جابر بن عبد الله الصحابي المشهور، وهو من المكثرين وأحاديثه 1540. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب، لأن نعرف صفة الخطبة صفة الخطيب، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. سبحان الله، هذا الذي يقولون فيه ماذا؟ يقولون فيه تناسب الحال والمقال، تناسب الحال والمقال. عندما تقول مقال حالك لابد أن يناسبه. الإنسان مثلا ما يتلو إن جهنم كانت مرصادا ويضحك أو يبتسم، لا، الحال لابد أن يناسب ليش؟ يناسب المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب وفي بعض الألفاظ كان إذا ذكر الساعة، يعني ليس في كل خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش تحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد غضب، وإنما هذا بحسب إيش؟ بحسب المقال، وكما يقول الشراح بحسب الفصل، يعني فصل الكلام الذي أنت تتكلم فيه. في صفحة 257 قالوا وإنما يفعل هذا إزالة للغفلة من قلوب الناس. صحيح، الخطيب إذا كان خطيبا بهذه الصفة فإن القلوب يعني تستيقظ، إزالة للغفلة من قلوب الناس حتى يتمكن فيها الوعظ. نعم، هذا بالنسبة لمين؟ للسامع. طيب وبالنسبة للمتكلم؟ قالوا تظهر عليه آثار الهيبة الإلهية. فإذا هذا يعني يفيد الخطيب ويفيد السامع، اللي هو مناسبة الحال للمقال، مناسبة الحال للمقال. قالوا وفيه أن الخطيب يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته وكلامه ليكون مطابقا للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب. قال ولعل اشتداد غضبه صلى الله عليه وسلم كان عند إنذاره أمرا عظيما. هذا الذي قلناه، يعني ليس في كل الخطب الإنسان يشتد غضبه ويعلو صوته، وإنما هذا بحسب موضوع الخطبة. فمما لا شك فيه ولا ريب أن خطبة عن النار تختلف عن خطبة عن ليش؟ عن الجنة. عندما الخطيب يخطب عن الجنة يحبب الناس ولا يحتاج أن يرفع صوته إلا عند مثلا دعوتهم إليها، فيا أيها العاقل هذه الجنة وكذا. نعم، وطبعا الخطاب أيها الإخوة فن، وصنف فيه علماء الإسلام، فقد رأيت يعني مصنفات في فن الخطابة هكذا ممكن تصل إلى 500 صفحة. لكن سبحان الله الخطابة ما تأتي بهذا الخطابة، إنما هي ملكة أولا علاوة على يعني أخذ الأسباب. قال القرطبي كان هذا منه صلى الله عليه وسلم في أحواء. نعم نعم، يعني ليس في كل حال. قالوا حتى كأنه منذر جيش، هذا تشبيه، منذر جيش. معروف منذر الجيش عند العرب، العرب لما كانوا يتوقعون عدوا كانوا يرسلون إنسانا يقف لهم على جبل، فإذا رأى العدو فيخلع ثيابه ويأتي إلى قومه ينذرهم، ينذرهم العدو. هذا كأنه منذر جيش يقول، من اللي بيقول؟ ها، يقول صبحكم ومساكم. بعضهم قال يعني جملة يقول صبحكم ومساكم هذه صفة لمنذر. منذر، منذر هذه نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. فإذا منذر يقول، وبعضهم قال لا، هذه الجملة حال من الضمير الذي هو اسم كأن، كأنه يعني صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول صبحكم ومساكم، قالوا هذه تكون عائدة إلى الضمير. وطبعا الأقرب هو الأول، إن هذه صفة للمنذر، يعني هذا المنذر يقول صبحكم، من اللي صبحكم؟ العدو. صبحكم العدو ومساكم العدو، يقول صبحكم إذا رآه في الصباح، ويقول مساكم إذا رآه في المساء. فإذن هو هذا كأنه منذر جيش، فإذن إنذار يناسبه هذه الحال، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، أنا والساعة، أنا والساعة، ويأتيك الاختلاف في إعرابها. فإذا هذا إنذر بالإيش؟ إنذر بالساعة. يقول بعثت أنا والساعة، والساعة، هل يمكن أن يقول بعثت والساعة؟ يمكن، فجيء بهذا الضمير اللي هو أنا، اللي هو ضمير فصل للتأكيد. قال ابن مالك وإن على ضمير رفع متصل بعثت، تو هذا ضمير رفع متصل أعطفت والساعة، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل اللي هو أنا. يعني لو كانت عطف، لو أردت العطف لابد أن تفصل بإيش؟ بالضمير المنفصل. وإذا لم ترد العطف إذن الواو تكون واو المعية، فلو كانت الواو هنا عاطفة يبقى لابد من الضمير المنفصل، ولو كانت بمعنى مع هذا ما يحتاج أن تفصل بالضمير المنفصل. كم بقي؟ ثلاث؟ لا سكروا أساس الصوت ما يطلعش برا. الإمام أنه يقول هنا هذا يعني يجوز فيه النصب والرفع، والساعة على أن الواو واو المعية. كما يقال ارتفع الماء والخشبة، يعني مع الخشبة، واو المعية والتي بعدها يكون مفعول معه، أو تكون واو إيش؟ واو عاطفة. فالإمام النووي يقول أن هذا يعني جاء بالنصب والرفع، والنصب أولى. وطبعا تعقبه الشيخ الأثيوبي قال له لا، طالما أننا فصلنا بالضمير فهذا يرجح أن الواو للعطف، وإذا كانت للعطف يبقى بعثت أنا والساعة فتكون معطوفة على الضمير فتكون مرفوعة. بعثت أنا والساعة كهاتين، كهاتين التشبيه في إيش أيها الإخوة؟ إما في الاتصال، يعني ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الساعة نبي، يكون المراد الاتصال، أو يكون المراد ليش؟ القرب، يعني ليس بيني وبين الساعة من الزمان إلا كما بين السبابة والوسطى، فإما هذا وإما هذا. كهاتين. قال السندي: التشبيه في المقارنة بينهما، أي ليس بينهما إصبع أخرى. طب أؤذن. قال السندي رحمه الله: التشبيه في المقارنة بينهما، أي ليس بينهما إصبع أخرى، كما أنه لا نبي بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة. قال: أو تشبيه يعني في قلة التفاوت بينهما، فإن الوسطى تزيد على المسبحة بقليل. فإذا إما هذا وإما هذا، إما في القرب وإما في التفاوت القليل. بعثت أنا والساعة، أو والساعة كهاتين. ويقرن، قرن من باب قتل، ومن باب ضرب قليل. يمكن أن تكون يقرن، لكن هذا قليل، الأكثر أن تقول يقرن. ويقرن بين إصبعيه السبابة، وسميت كذلك لأن الإنسان إذا غضب يعني يشير بها عند السب، السبابة والوسطى. ويقول: أما بعد، أما بعد. هذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين المقدمة وما يليها، أو بين يعني فصول من الكلام، وأصلها في لغة العرب: مهما يكن من شيء بعد أذكره فأنا ذاكر كذا وكذا. شوف هذا كله، مهما يكن من شيء بعد أذكره فأذكر لكم كذا وكذا. فبدل هذا قالوا أما بعد. والإمام البخاري ذكر فيها بابا في صحيحه، وذكر فيه كثير من المواضع التي فيها أن هذه الكلمة سنة. قال باب: أما بعد. فهذه مما يقال في الخطب: أما بعد. فإن، مهما يكن من شيء بعد فإن، الفاء هذه لأن الكلمة هذه فيها ما يدل على الجزاء والشرط، فمن أجل هذا جاء بهذه الفاء. فإن خير الحديث كتاب الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا. فإن خير الحديث كتاب الله وكلام الله، هذا خير الحديث. وخير ولا وخير امشي هذا وهذا، لو عطفت على خير الأولى فإن خير وخير قلها منصوب وهذا منصوب، أو أنك تقطع تقول وخير الهدي على أن قطعت عما قبله. وخير الهدي ولا الهدى كمان ضبط بالوجهين، وخير الهدي، والهدي هو الطريق، طريق، والهدى اللي هو الإرشاد، فضبط بهذا وهذا. مثلا اهتدوا بهدي عمار، هدي عمار، هدي عمار يعني ايش؟ طريقة عمار. وخير الهدي أو الهدى هدى محمد. وطبعا بعض الخطباء يزيدون على المنصوص أو الوارد، يقولون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فيزيدون ايش؟ ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فيقولون ونعوذ بالله تعالى، مع أنه مش موجود. طب هنا وخير الهدي هدي محمد، فإذا قال الخطيب صلى الله عليه وسلم ليس لأن هذا موجود، وإنما من باب أنه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر يصلى عليه. وفي هذا أيها الإخوة إشارة إلى أن الهدي والهدى إنما يكون بإيش؟ بكتاب الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليهدي الناس بكتاب الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالذي يتولى هداية الناس يهديهم بالكتاب والسنة، ما يهديهم بما يقترح وبما يرى وبأصول الجماعة الفلانية، لا. قال سبحانه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن. وإن اهتديت، ركز يا محمد، وإن اهتديت فبإيش؟ فبما يوحي إلي ربي. فهذا من الفوائد أيها الإخوة، خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى فيه أن الهدى إنما يكون بكتاب الله، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فلا هداية إلا بالوحي. وخير الهدي هدي محمد، وشر كمان يقال فيها كما قيل في خير، إما تقول وشر أو وشر. وشر الأمور محدثاتها، سبحان الله، شر الأمور على الإطلاق المحدثات، المحدثات التي أحدثت، ولا يحتاج أن نقول بغير دليل لأنها محدثة. ودعك من هؤلاء الذين يقولون، طبعا الذين يقولون طب والسيارات هؤلاء ما يفهمون، نحن ما نتكلم في الدنيا، نتكلم في المحدثات في الدين. وإنما الذين يقولون طيب أبو بكر فعل كذا وعمر فعل كذا وعثمان فعل كذا، نقول النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على اتباع سنة الخلفاء الراشدين، بس عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد خلافة الراشدين، قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. 30 سنة يا أبا محمد انتهت بإيش؟ انتهت بتسليم الحسن بن علي الخلافة لمعاوية رضي الله عنه. تسلم الخلافة الحسن بن علي بعد قتل أبيه 6 أشهر، هذه من الخلافة الراشدة. فهذه الفترة ما يفعل فيها من الراشدين سنة، فيها ماذا فعلوا؟ جمعوا القرآن، وعثمان جمع الناس على إيش؟ على مصحف واحد، وخلى للجمعة أذان، لكن خلي بالك، خلى للجمعة أذان على صفة معينة، الناس يكونون مشغولين في أعمالهم فلا ينتبهون، وكثر الناس، فمن أجل هذا جعل هذا الأذان. وأما الآن مع وجود الساعات وضبط المواقيت فلم يعد هناك حاجة لهذه السنة. السنة التي تشرع بسبب معين، فالذي يريد أن يطبقها لا بد أن يطبقها بالسبب الذي شرعت من أجله، هذا شيء مهم في الاتباع. نعم. وشر الأمور محدثاتها. طيب، عند النسائي كما عودناكم أننا نهتم بإيش؟ بالزيادات، هي التي تبين الأحاديث بعيدا عن تطويل الشراح. هنا: وكل بدعة ضلال. بين وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، بين هاتين الجملتين رواية النسائي: وكل محدثة بدعة. فهذه ثابتة عند النساء. وشر الأمور محدثاتها، وعند النساء: وكل محدثة بدعة. كل محدثة بدعة، هذا الذي قلناه. فلذلك نحن ننبه هنا أبا محمد على أن الذين يقولون البدعة ما خالف الكتاب والسنة والإجماع، نقول لا، هذا التعريف، مع أن هذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن شيخ الإسلام عندما يقول شيئا يبينه، لأن البدعة ما نحتاج أن نقول أنها خالفت الكتاب والسنة والإجماع، بل هي وحدها حتى وإن لم تخالف فهي إيش؟ فهي بدعة. ولو لم نقل هذا لاحتج علينا أهل البدع، لو عرفنا أن البدعة ما خالف الكتاب والسنة والإجماع، فيأتون ويزيدون في الألفاظ وفي العبادات، يقول هذا ما يخالف، هذه صلاة، هذا ما يخالف. وإنما نحن نقول ماذا؟ البدعة ما لم يدل عليه دليل شرعي، ما لم يدل عليه دليل، حتى ولو كان فيها محاسن، كما كان يقول ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنا. فإذا هذا مما ننبه عليه، أن البدعة ما لم يقم عليه دليل شرعي، الدليل ماذا هو؟ هذا: كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة. فهذه الكلية لا يخرج منها شيء، خلافا للإمام النووي وخلافا للعز بن عبد السلام الذين قسموا البدع وأعطوها الأحكام الخمس، قالوا في بدعة واجبة وفي بدعة محرمة وفي بدعة مستحبة وفي بدعة مكروهة وفي بدعة كذا. قل ما في دليل على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل محدثة بدعة. فهذا التعريف يضبط لك هذا الباب. كل محدثة بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بين لنا كل شيء، فالذي يزيد عليه يقع في البدع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. للأسف الشيخ الأثيوبي قال من أحدث فيه ما ليس منه، أما إذا أحدث فيه ما هو منه فلا يكون إيش؟ فلا يكون بدعا. نقول لا، حتى هذا. فهذا الباب إنما ضبطه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، هو أحسن من عرف البدعة، طريقة مخترعة في الدين، كل كلمة محتاجة بيان، طريقة مخترعة في الدين، عشان اللي يقولوا والسيارات بدعة والأضواء الكهرباء بدعة، احنا نتكلم في الدين ما نتكلم في الدنيا. طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يعني تضاهي الطريقة الشرعية، لأن صاحبها يريد التعبد. نعم، يقصد بها التعبد لله تعالى، هذا أضبط التعريف. وأما تعريف شيخ الإسلام البدعة ما خالف الكتاب والسنة والإجماع، هذا قد يدخل عليه داخل. نعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. طيب، إذن ما فائدة جملة ما ليس منه؟ ها؟ أن المحدث صفته لا يكون إلا أنه ليس من الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني المحدث لا بد أن يكون ليس من الدين، ما ينقسم ونقول لا محدث من الدين ومحدث ليس من الدين، لا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو البدع فهو رد مردود عليه. هذا كله مما ننبه عليه. والشيخ الأثيوبي ذكر لنا مسائل البدعة وصلت إلى 5، وربما نطيل عندها. وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، هذا لا يستثنى منه شيء. ثم يقول كم بقي؟ دقيقتين. طيب، بنوقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Продолжение следует...